أبو علي، سوف أجري المقابلة مع الأستاذ محمد عبد الكريم غنيم، وهو من مواليد 1938، عمره حوالي 59 سنة، بلدة صفورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. وبعد، المتحدث في هذا الشريط محمد عبد الكريم غنيم من قرية صفوري من فلسطين، حاليا مقيم في مخيم نهر البارد. في الحقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن قرى فلسطين فإننا نتحدث عن ارتباطنا التاريخي والمنطقي والإنساني والجغرافي بهذا الوطن العزيز على قلوبنا والذي أخرجنا منه عنوة، ونأمل أن نعود إليه إن شاء الله ظافرين منتصرين. قرية صفوريا تقع في منطقة الجليل مجاورة لمدينة الناصرة، حيث تبعد عنها حوالي 7 كيلومتر، ويحيط في القرية قرى عديدة أيضا، منها شفا عمر، رماني، كوكب، كفر مندى، وبعض الخرق القديمة المجاورة للبلدة أيضا، مثل خربة الداوية وخربة كفر وخربة بيت لحم وأم العمل. هذه بعض الخرق المجاورة لقرية صفوري. وصفوري لها امتداد جغرافي واسع، حيث أن جميع منازلها تنتشر بشكل أفقي وليس بشكل عمودي. نادر جدا أن يكون هناك بعض الأخوة قد بنوا بيتا بشكل عمودي، باستثناء المدرسة البلدة التي أنشئت حديثا أو قبل خروجنا أو قبل نكبتنا، وهي تقع بشكل عام على تلة كبيرة يعلوها أو يعلو هذه التلة طلعة بناها صلاح الدين الأيوبي. وقبل نكبة 48 بسنوات، حوالي 10 إلى 15 سنة، أخذ الناس يتجهون إلى البناء في تلة أخرى مجاورة يفصل بينهما الشارع العام الرئيسي الموصل من القرية إلى مدينة الناصرة. والبناء الذي أنشئ في التلة الجديدة يعتبر أكثر حداثة وتنظيما من الأبنية الموجودة في التلة الأولى، لأن الأبنية كلها تعتبر على الطراز العربي القديم. يبلغ عدد سكان القرية في حدود 15,000 نسمة، وهي تعتبر ثاني قرى فلسطين بعدد السكان، حيث أن بلدة أم الفحم أكثر منها سكانا. ويتوزع هؤلاء السكان إلى عائلات وأكبر هذه العائلات كانت عائلة نجم، التي يتفرع منها عائلات أو أبخاذ كما يقال، سليمان والحج وعيسى، ثم هنالك عائلة تأتي أيضا عائلة كبيرة وهي عائلة موعد، بيت موعد، وهي من العائلات الكبيرة المعروفة في قرية صفوري، ثم عائلة غنيم وعائلة المقازحة وعائلة الحدايدي وعائلة راشد، بالإضافة إلى عائلات أخرى قد أكون نسيتها. كانت طبيعة التعامل بين هذه العائلات تقوم على أساس الاحترام المتبادل ما بين العائلات، تبذل العائلة جهدها كي لا تمس العائلة الأخرى بأي سوء، وكانت المصاهرة بين هذه العائلات تشد أواصرها مع بعضها بعضا. كان في البلدة مخاتير، مختار من عائلة موعد ومختار من عائلة نجم، أي الحارة الشرقية كما يقال والحارة الغربية، لكل حارة كان لها مختار. وكان يوجد في البلدة بلدية، كان في صفوري بلدية وكان هنالك لها رئيس، هو كان في ذلك تلك الأيام الشيخ صالح السليم وعدد من أعضاء البلدية، وكان أعضاء البلدية كانوا يختارون من كافة العائلات حتى يتم التعاون بشكل وثيق وبشكل فعال وبشكل مجدي بين أعضاء البلدية لتنفيذ المشاريع التي يجب أن تنفذ في داخل القرية. كانت علاقة القرية مع القرى الأخرى تقوم على علاقة الاحترام وعلاقة التقدير بسبب كبر حجم القرية، فالقرى المجاورة كانت تحسب حسابا لرأي أهالي صفوري أو مخاتير صفوري باعتبارهم كانوا مرجعية في كثير من القضايا في منطقة الجليل، بالإضافة إلى أن عائلات صفوري أو العائلات المرموقة في هذه البلدة كانوا يساهمون وبشكل فعال في مواضيع المصالحة التي كانت تقوم بين العائلات الأخرى أو القرى الأخرى فيما لو حدث خصام أو أي شيء في منطقة الجليل، وكان لأهالي صفوري في هذا المقام دور بارز ودور مهم. في صفوري كان يوجد من عائلة سليمان أو من عائلة العفيفي كان لهم شركة باصات مركزها الناصرة، وهذه الشركة لأولاد العفيفي كانت تنقل الركاب من صفوري إلى الناصرة ومن الناصرة إلى حيفا ومن الناصرة إلى عكا، وكانت لها ارتباط في معظم المدن الرئيسية في فلسطين هذه الشركة. نعم، طبعا بسبب هذه الشركة أصبح لأهالي البلد انفتاح على مدن وقرى عديدة في فلسطين، وأعتقد أيضا كان لأصحاب هذه الشركة أثر كبير على صعيد القرى وعلى صعيد العشائر الفلسطينية وعلى صعيد التعامل مع أهالي الناصري. وكان هنالك مصاهرة أيضا ما بين أهالي الناصري وما بين أهالي صفوري، وهذا كثيرا ما يعني حبب الناصري أو قرب أهالي صفوري القرويين إلى الناصرة المتحضرة. وكان يوجد في القرية مطحنة أو أكثر من مطحنة لطحن الغلاف لتحويل الحبوب إلى طحين، كان في داخل البلدة مثل هذه المطاحن، وكانت أعتقد تفي لطحن غلال القرية ولطحن أيضا غلال القرى المجاورة، حيث كانت تأتي بعض الناس من القرى المجاورة لطحن غلالهم في مطاحن القرية. وكان في القرية أيضا معصرتين للزيتون، معصرتان نعم للزيتون، لأن قرية صفوري كانت تشتهر كثيرا بالزيتون وإنتاج خارج صفوري من يعصر الزيتون في هذه المعاصر للخلية. أما مياه القرية فكان أهالي صفوري يشربون من نبع القسطل المعروف، وهو من أشهر الينابيع في منطقة الجليل، وهو عبارة عن مياه جرت من نبع القسطل إلى قرية صفوري على شكل، وعندما وصل للقرية وزع على شكل سبيل كبير في بناء واسع ومع حنفيات تأتي النسوة يعبئن جرارهن منها، ووضعت أيضا أماكن خاصة لسقاية المواشي، مواشي القرية، مواشي قرية صفوري. وبهذه وكذلك جرت المياه إلى المدرسة، سيأتي الحديث عن المدرسة فيما بعد. وعندما كانت تشح المياه أحيانا، المياه المجرورة إلى القرية، كان أهالي القرية يعتمدون في شربهم وسقاية مواشيهم على الآبار الكثيرة التي كانت موجودة عند بعض العائلات في قرية صفوري، بالإضافة إلى أن العديد كان يذهب ليعبئ المياه على المواشي إلى النبع الرئيسي والأساسي وهو نبع القسطل. كان يسير في القرية نهر، أو يمر في القرية نهر اسمه نهر الخلديني، وهذا النهر الصغير اللي اسمه نهر الخلدية كانت تقوم عليه تجمع للمياه، وهي بمثابة سدود صغيرة تسمى الجوابي. الجوابي وهي عبارة عن جابية أو حفرة كبيرة تتجمع فيها المياه، مياه النهر، وهي تسير تتكون حفرة، أو تكون قد تكونت حفرة كبيرة، يضع أهالي القرية على هذه الجوابي مواتير مياه لسحب المياه من هذه الجوابي لسقاية البساتين التي كانت منتشرة على جانبي نهر الخلدية. طبعا هذه البساتين كانت مميزة بزراعتها وغلالها من فواكه وخضار، طبعا أكثر جودة من الخضار التي كانت موجودة في الأراضي البعلية. أراضي صفوري معظمها تقوم على الري الشتوي، أي أراضي بعلية لا تسقى بواسطة مياه أنهار أو مياه ينابيع أو غيرها، وإنما تسقى بمياه المطر فقط. إلا أن أهالي صفوري كانوا يعتمدون بشكل أساسي ورئيسي على الزراعة، وكان من منتجات القرية زراعة الحبوب على كافة أنواعها، قمح، شعير، ذرة، سمسم، عدس، كرسندي، كل أنواع الحبوب كانت تزرع في قرية صفوري، وكانت مواسم الحصاد في صفوري لها بهجة ورهجة، حيث أن الحصادين يذهبون إلى حقولهم لحصد مواسمهم، وتسير المواشي من خيل وحمير ودواب لنقل هذه الغلال إلى بيادر البلدة، البيادر المنطقة الغربية من صفوري وبيادر المنطقة الشرقية، كانت تسير هذه القوافل طوال 24 ساعة ليلا نهارا لتستطيع حتى تتمكن من نقل هذه الغلال الكثيرة التي كانت موجودة في صفوريا إلى بيادر القرية، حيث أن هذه الغلال كانت تدرس على بيادر القرية ولم تكن تدرس في مواقع الزراعة هناك حيث كانت تزرع. بالإضافة إلى هذه زراعة الحبوب كانت هناك زراعة الخضار. الخضار
البطيخ وزراعة الشمام أو كما يسمى الخروش. كان يسموه الخروش، نعم. وكانت امتداد أراضي صفوري أحيانا يسير الرجل من بيته من القرية إلى أرضه في سهل البطوط أو أبعد من سهل البطوط زهاء ساعتين أو أكثر من ساعتين مشي على رجله أو راكبا لدابته، وهذا يدل على مدى اتساع أراضي قرية صفوري وحجمها، حجم أراضيها الواسع. وبمناسبة ذكر سهل البطوط، فإن سهل البطوط يعتبر من جزء من مرج ابن عامر، وهو حاليا كما هو معروف أنشئت فيه بحيرة أنشاها اليهود لسقاية مرج ابن عامر والأراضي المحيطة في البطوط. ويعتبر البطوط من الأراضي الرئيسية للزراعة الصفورية. نعم. وكان يوجد على رأس سهل البطوط بئر يسمى بئر الداوية، وهو أيضا تابع لخربة ذكرناها بأنها خربة الداوية. وهذا البئر يعرف عنه بأنه أنشئ منذ القدم، وكانت فرقة صلاح الدين الأيوبي الذي عسكر في صفوري وفي أراضي صفوري قبل أن تجرى معركة حطين كان قد وضع على هذا البئر فرقة سميت أو اسمها مشتق من هذا البئر، وهي فرقة الداوية، وهي الفرقة التي كانت منوطة بحماية صلاح الدين الأيوبي، أو وهي كانت عبارة عن الفرقة الرئيسية في جيش صلاح الدين الأيوبي، أي الفرقة الصدامية الأولى والاستشهادية في معارك صلاح الدين الأيوبي. هنالك طبعا قرية تشتهر القرية أيضا بكثرة مواشيها، وقد كان من جملة مواردها الاقتصادية المواشي أو الاتجار بالمواشي. وكانت عملية الاهتمام بهذه المواشي تقوم على الاختصاص في الرعاية، حيث كانت في القرية عائلتان تهتمان برعاية المواشي، يقوم أهل القرية بتوصيل مواشيهم إلى هاتين العائلتين، ويقوم رأس الأسرة مع أولاده وإخوته برعاية هذه المواشي. وكان يغيب أحيانا يجمع عنده آلاف مؤلفة من المواشي يغيب فيها شهورا في سهول القرية وفي جرودها أو في تلالها المحيطة بالقرية، ثم يعود بعد شهور إلى القرية وقد أنجبت هذه المواشي خراقا صغيرة أو عجولا صغيرة ازداد عددها. وطبعا كان معروفا عن هؤلاء الرعاة الأمانة وحسن القيام بصنعتهم هذه. ولذلك كانت المواشي في نمو باقتراض من حيث العدد ومن حيث الاتجار بها. وطبعا كان يعتمد أهالي القرية بشكل أساسي في زراعتهم في الحراسة على المواشي، أيضا على السيران وعلى الخيل. طبعا الخيل هنالك نوعين، الخيل الكدش أو الكديش والخيل الأصيلي. الخيل الأصيلي طبعا كانت بعيدة عن الفلاحة، أما الخيول التي كانت تستعمل للفلاحة فهي الخيل الكدش أو الكديش، نعم، بالإضافة إلى استعمال البقر واستعمال الحمير في عملية الحراسة. كان موضوع الزراعة في فلسطين يقوم على التعاون أو في قرية صفور يقوم على التعاون الكبير ما بين العائلات. فإذا جاء موسم الحصاد كان يذهب الفلاح مع إخوته وأقاربه فيحصد أرضه أو المنطقة التي يكون قد زرعها، وإذا ما انتهى كان يتحول بما لديه من عمال بلا أجر طبعا إلى جاره فيساعده ويعاونه ويتحول الجميع إلى الجار الآخر، وهكذا حتى ينتهي موسم الحصاد ويكون كأنه بمثابة مناسبة عرس أو مناسبة فرح، حيث أن الأغاني الشعبية من دلعونة وزاري فطول وجفرة يهر الربع، كل هذه الأغاني وغيرها كان الفلاحون وهم يحصدون يرددون هذه الأغاني، وتسمع صوت الأوف والعتابة والميجنة من موقع إلى موقع يتردد صداها في أرجاء منطقة صفوري أو أولية صفوري.
كنت عايشة هالمرحلة إيه كنت كثيرة مرحلة. إذا بتحكي لي عنك وعن أهلك كيف كنت تروح تساعد الأهلي؟
وكان لوقت الدراسي دراسة المواسم على البيادر كان لها أيضا ذكرى عظيمة في نفوس الصغار والكبار، حيث كانت النساء يأتينا بالزواويف الطعام إلى رجالهن وإلى الفلاحين الذين يقومون بدراسة الموسم. كانت البيادر مواسم لقاء هذه القرية، يجتمعون فيها أيضا للسمر ولأداء عملية الدرس المواسم، وكانوا يستعملون النورج أو اللوح لوح الدرس واسمه النورج لدرس هذه الغلال، يجر هذا النورج على الغلال دابة من الدواب التي يستعملها الفلاحون في نقل أغراضهم وأشيائهم. ما ذكرنا أي شيء. نعم، وكانت توضع الغلال بمثابة كبيس كبير ويؤخذ منها شيء ينشر على الأرض ويمر نورج الذي يجبه حصان أو أي دابة أخرى على هذه الغلال حتى تصبح ناعمة، فينفصل الحب عن طبعا التبن، ويقوم الفلاحون بتذرية هذه الأشياء بعد أن يتم درسها بشكل كامل، وتعمل أيضا أكداس من القمح وأكداس من التبن. يقوم الفلاح بتعبئة القمح والذهاب إلى البيت أو إلى البيع، وبتكديس التبن في أماكن خاصة من بيته لكي يستعمله في إطعام مواشيه من وقت لآخر حتى يأتي موسم الحصاد الآخر. طبعا كان الفلاحون في أثناء الليل وفي أثناء النهار بالإضافة إلى مسامرتهم لبعضهم بعضا يغنون ويفرحون ويرقصون كأنهم في عرس، ويشارك الجميع بدون استثناء في هذا الموسم، ويأتي أكابر القرية وأعيان القرية إلى أماكن دراسة المواشي أو إلى البيادر ويشاركون الفلاحين في هذه الأعراس الصغيرة. أي أن الفلاح من حين بدء موسم الحصاد إلى أن ينتهي يبقى دائما فرحا مغنيا على أمل أن يمنحه الله سبحانه وتعالى الرزق الكثير والغلال الوفير. قرية صفوري مكانة تاريخية مشهورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. المدرسة في صفوري كانت في البداية تقوم على الكتاتيب، الدراسة عند الكتاتيب، وأذكر تماما كانت إحداهما عند الشيخ، كانت عند إشتان الطلاب أو أولاد القرية، ويقوم التدريس بشكل أساسي على تحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى السيرة النبوية وتدريس الحساب واللغة العربية. ثم بعد ذلك تطور الكتاب وأنشأت مدرسة أنشأتها طبعا الدولة المنتدبة على فلسطين وهي دولة بريطانيا، أنشأت منطقة جديدة من صفوري وهي منطقة السدر، نعم، وكانت تضم من المرحلة الابتدائية من التعليم من الأول ابتدائي إلى السابع ابتدائي، حيث كان التدريس في تلك الأيام إلى السابع، إلى الصف السابع ابتدائي.
دخلت المدرسة؟
نعم، أنا دخلت المدرسة وتعلمت عند الكتاب بالضبط عند الشيخ محمد يوسف، تعلمت لمدة سنة، وبعدها انتقلت من عند الشيخ محمد يوسف إلى الصف الثاني ابتدائي مباشرة، لأنه في نهاية الأمر أو قبل حدوث النكبة كانوا يأخذون الطلاب من الكتاتيب من كتاب الشيخ حسن ليلى ومن كتاب محمد يوسف رأسا إلى الصف الثاني ابتدائي، وأنا دخلت الصف الثاني ابتدائي ودرست الثاني ابتدائي بطوله في المدرسة الجديدة لصفوري، ثم درست جانبا من الصف الثالث ابتدائي أيضا في المدرسة. وأذكر أن المدرسة كان يوجد فيها اهتمام بالزراعة وخاصة لطلاب الصف السادس، وهذا تكريس لمبدأ اهتمام القرية بالزراعة، حيث كان يعلم الطالب في الصف السادس ابتدائي والسابع ابتدائي مبادئ الزراعة، ولكل طالب كان يخصص له قطعة أرض يقوم بزراعتها وتنظيمها وترتيبها ورعايتها كما يشاء بإشراف أحد الأساتذة الذين كانوا يهتمون بتدريس هذه المادة أو مادة الزراعة. طبعا إنتاج المدرسة كان يوزع على طلاب المدرسة بشكل هدايا أو بأي شكل آخر. وأذكر أيضا بأنه في 48 أو 47 بنيت مدرسة للبنات، إلا أنه لم يتم العمل بها حيث أن النكبة فاجأت الناس ولم تشتغل يوما واحدا هذه المدرسة، مدرسة البنات. نعم. وأذكر بأن المعلمين في داخل هذه المدرسة كان معظمهم من أهالي صفوري، إلا أنه كان عدد منهم أيضا من مدن أخرى أو قرى أخرى من صفوري، لأنه عدد المتعلمين في صفوري لم يكن كافيا لتغطية العدد اللازم من المعلمين في هذه المدرسة. وفي المناسبات الوطنية، على الرغم من أن هذه المدرسة كانت تعتبر بمثابة مدرسة رسمية، إلا أنه في المناسبات الوطنية كان يتجمع الطلاب في ساحة المدرسة وينشدون الأناشيد الوطنية ويغنون الأغاني الوطنية، وكانوا أحيانا يذهبون للمساهمة في مسيرة أو إضراب في مدينة الناصر المجاورة، كان يذهب الطلاب مشيا على الأقدام. وأذكر أننا نحن في الصف الثاني ابتدائي أو الثالث ابتدائي رافقنا الطلاب الكبار لمسافة نصف الطريق أو أقل أو أكثر، وقام الطلاب الكبار بعدها بإعادتنا إلى بيوتنا في القرية خوفا علينا، لأننا كنا صغارا وهم تابعوا
مسيرهم إلى الناصرة للمشاركة في مناسبة وطنية محددة. وكان يشترك أهالي طلاب المدرسة في مباريات رياضية كانت تقام في الناصرة. وأذكر طبعا الشباب من إخوتنا وأقاربنا الذين كانوا يشتركون في هذه المباريات من ركض وخلافه. بالفعل كان في عندنا اثنين بتعلموا في صف طويل، السباق الطويل، كانوا معروفين إخوة دراما، اثنين إخوة كانوا دائما الأول في السباق الطويل.
ما كنت تتذكر ليها مظاهرات كثير؟ مشاركت واحدة ولا بس؟
ما شاركنا بس كنا نلحق هالشباب الكبار يلحقوا يرجعونا. أبو فتحي وأبو هشام، بس أنت لو بتشوف أبو فتحي وأبو هشام أظن عندهم تفاصيل ودقائق أكثر.
مشيتوا إن شاء الله؟
إيه أكثر أظن عندهم.
كان في زوجة تحكي لي عنه فيه؟
حدوث أن المعلمون طبعا بدنا نتابع شيئا هنا بجمع الاخوان الاميون من القرية ويقومون بتعليمهم في قلعة صلاح الدين الايوبي التي خصصت جانبا من غرفها لهذه الغاية لمحو الامية. طبعا صفوري الحقيقة لها دور كبير بالنسبة للمقاومة في عام 1948. ابتدأت المناوشات ما بين العرب أو الفلسطينيين و طبعا مدعومين من الدولة المنتدى في بريطانيا. أخذ أهالي القرية وكان العديد منهم قد انضموا إلى البوليس وإلى الجيش البريطاني. أخذوا يتركون البوليس ويتركون الجيش البريطاني حتى يؤلفوا بمثابة قوة قتالية في صفوري أو باسم أهالي صفوري وسموها قيادة صفوري. وقد تجمع في هذه القيادة من كافة الكفاءات من ضباط وجنود وإلى غيره، وكان يقود هذه المجموعة القتالية وهي كانت أكثر من كتيبة كما أذكر. واتخذوا موقعا لهم السدر في مدرسة البنات. بدنا نمشي. قد تجمع في ضمن القيادة في صفوري القيادة الجهادية كان اسمها قيادة صفوري فقط، هذا كان التسمية الموجودة. تجمع كل الشباب الذين كانوا قد انضموا إلى البوليس وإلى الجيش البريطاني وأصبحوا يؤلفون مجموعة قيادة استشهادية أو جهادية تقوم بنجدة القرى والمدن الفلسطينية في منطقة الجليل. عندما يأتي أحدهم ليقول بأن هناك اعتداء أو هنالك هجوم لليهود على بلدة معينة على الناصرة أو على بيت لحم أو على أي قرية مجاورة، كان يهب أهالي القرية لتنظيم من قيادتهم ويركبون السيارات. كنت شاهد هذا طبعا من عيني. ويذهبون بأغاني وأغاريل وأهازيل كأنهم يذهبون إلى عرس ويقاتلون ويعودون في كل مرة كما أذكر منتصرين. طبعا كانوا يفقدون بعض الشهداء الأبطال يعودون بهم بأغاني وبفرح وكل ما يلزم ويشيعونهم في كل تقدير وكل احترام. وكان أهالي القرية يتقبلون هذا الأمر تقبلا طوعيا وبكل راحة نفس وراحة ضمير. لماذا؟ لأنهم كانوا يقاتلون
هناك تمييز محدد ما بين اليهود وما بين الإنجليز في تلك الفترة، أنه نحن نحارب اليهود أو نحن نحارب الإنجليز، وإنما كان الحرب كله أنه ضد اليهود وضد الإنجليز، لأنه كان معروف لدى القيادة ولدى كافة الناس بأن الإنجليز يعطون أسلحتهم ويعطون ذخائرهم ويساندون اليهود ويدعمونهم بكل إمكانياتهم. وكانت القيادة حقيقة قد نظمت الحراسة كما أذكر على مداخل القرية من كافة الجهات، وأحكموا هذا الحصار أو هذه الحراسة بشكل لا يسمح حتى للدابة من الدخول إلى القرية من أي طريق كانت. وهذا الأمر، موضوع أمر الحراسة المشددة على القرية، كان لابد من تجنيد عدد كبير له من الناس، وكان بالفعل أهالي القرية غير المدربين كانوا أيضا يشاركون في موضوع الحراسة طواعية. وقد قامت القيادة الصفوري أو قيادة الصفوري بدورات عسكرية أو تدريبية للناس، دورات بسيطة طبعا، حمل السلاح وتركيبه وإطلاق النار والزحف وهكذا، دورات بسيطة. إلا أن كان الناس المتطوعين والذين لا يحسنون القتال كانوا يخرجون للحراسة أحيانا بعصيهم أحيانا بأي شيء. لماذا؟ من فرط حماسهم ورغبتهم في الدفاع عن بلدهم. بالفعل هذا تذكر تماما يعني. وهاجم أو حاول اليهود قبل سقوط قرية صفوري بمهاجمة القرية، أو جرت سرت إشاعة بهذا المعنى، وقد خرج للدفاع عن القرية جميع من يستطيع حمل السلاح، ومنع يومها منعت يومها القيادة الذين لا يحملون البنادر من التوجه إلى المواقع الأمامية في القرية. وأذكر ذلك أنا تماما، وحيث تجمعنا نحن في الحي الذي كنا نقطن فيه، نحن وعدد كبير من الأقارب أو بالذات يعني النساء والأولاد، وكنت يومها بحدود 9 سنوات ليس أكثر من ذلك. تجمع النساء والأطفال في بيت من كبير في الحي، أما الرجال فقد خرجوا إلى حيث لا نعرف، ويعتقد بأن الجميع كانت عندهم رغبة المشاركة في الدفاع عن البلد. وحتى تحكم القيادة الطوق على القرية وتمنع أي طامع من دخولها، فقد قامت بنشر الألغام حول القرية من كافة الجهات. وهذا الأمر يستدعي عدم خروج أو دخول أي شخص إلى القرية إلا من مواقع محددة كانت تحددها القرية، وهي مداخل البلدة الرئيسية التي تؤدي بالناس إلى حقولهم ومزارعهم خارج القرية. وكان هناك في أوقات محددة لعودة الناس إلى القرية، إذ كان لا يسمح للفلاح بالتأخر إلى ساعة متأخرة أو وقت متأخر، حتى تستطيع الحراس القيام بواجباتهم بشكل سليم. وكما أذكر بأنه هذا الموضوع منع أهالي القرية من رؤية مواشيهم عدة شهور، وقد خرج الرعاة بهذه المواشي ومنذ زمن طويل، وقد أنجبت هذه المواشي، ومر موسم الربيع وجاءت الخراف الصغيرة والعجول الصغيرة وكل ما يلزم، ولم يرى أحد ماذا حدث بالنسبة لمواشيه. ورغب كبار القرية في عودة هذه المواشي إلى القرية بحجة أن يرى الفلاحون مواشيهم وما طرأ عليها من ولادات، فاضطرت القيادة تحت ضغط أكابر القرية أو زعماء القرية من فك الألغام من حول القرية حتى تستطيع المواشي أن تعود وأن تدخل إلى شوارع القرية بكل حرية دون أن تصاب بألم. وهنا يقال بأن هذه كانت بمثابة مؤامرة شارك فيها بعض الطامعين بأن تفتح أبواب القرية حتى يقوم اليهود بالهجوم على القرية دون أن يكون هناك عائق من ألغام أو من حراسات إلى آخره، لأن دخول المواشي إلى القرية يسبب إرباكا كبيرا للحراس وللأهالي على حد سواء، وذلك بسبب كثرة المواشي التي كانت تمتلكها القرية، والمواشي ستدخل إلى القرية من كافة طرقاتها. وصادف في الفترة التي أخليت الألغام من حول القرية وخفت الحراسات ذاك بسبب كثرة المواشي في داخل القرية أن هاجم اليهود القرية هجوم الاحتلال، وقد مهدوا لذلك، وكان الوقت رمضان. وكان الوقت رمضان، وأنا أذكر ذلك تماما، حيث كان والدي قد زرع التبغ في منطقة من صفوري أو مجاورة لصفوري أو مجاورة لصفوري اسمها الرومي، وكنا نقيم هناك بكوخ من القش أو كما يسمى عريش، كنا قد عملنا عريشا كبيرا نقيم فيه أفراد الأسرة، والدي ووالدتي وأخي الكبير وعدد من الأفراد الأسرة بحدود 7 أشخاص، كنا نقيم في هذا العرزال أو العريش من القش، وكانت والدتي تهيئ لنا طعام الفطور فطور رمضان، وحوالي ونحن على مأدبة الفطور سمعنا صوت طائرة، نهضنا وشاهدنا الطائرة بأم أعيننا حيث ما زالت الشمس أو في أول مغيبها، وقد ألقت بحممها وقذائفها على وسط القرية، وكما قيل لاحقا بأن هذه القذائف أصابت مسجد القرية وأصابت أماكن أخرى مجاورة، بيوتا أخرى مجاورة في داخل القرية. طبعا هذا الحادث كان فريدا من نوعه في الحرب، حيث تقوم طائرة بقصف البلدة أو بقصف أي قرية، هذا كان حادثا فريدا ومريعا.
فلذلك
نعم
تشهد حدا
ولا بس الناس أصيب بعض الناس، لكن أنا ما بذكر يعني بذكر أصيب الناس بالهلاك وأخذوا يتراكضون ويحاولون الاختباء في أي مكان آخر، فطلبت إليهم القيادة وقد كان الهجوم محكما من جهة الناصرة ومن كافة الجهات باستثناء منطقة الشمال التي كانت توصل إلى الرومي وكفرمهدة وعرابي ورماني، المنطقة الشمالية كانت مفتوحة فقط، أما بقية الجهات فكانت محاطة بالدبابات اليهودية طبعا التي أخذتها من الإنجليز وبالمهاجمين اليهود الكثر، ويعتقد بأنه هاجم القرية في حدود 12,000 واحد كما يذكر. نعم، ولذلك اضطر الناس إلى الخروج من جانب واحد أو من جهة واحدة اللي هي جهة الشمال من اتجاه القرى التي ذكرناها. ولقد شاهدت طبعا الناس من أهالي قريتنا وهم يخرجون منها ويمرون بشكل رئيسي من المنطقة التي نقيم فيها من منطقة الرومي، فمنهم فالكثير منهم أو لنقل معظم أهالي القرية ناموا في العراء هم ونساؤهم وأولادهم على أمل أن هذا الهجوم سيندحر مع مطلع النهار ويعود كل إلى بيته. فلذلك لم يأخذ أي واحد من أهالي القرية حتى أغراضه الخاصة أو أشياءه المهمة من بيته على أمل العودة. وكانت المفاجأة المذهلة أن القرية احتلت في ذلك الليل، ولم يتمكن أحد من أن يأخذ حتى أشياءه الخاصة أو أغراضه الهامة من بيته. ولما كنا نحن كعائلة قد اهتممنا بزراعة التبر وكنا نبيت في المنطقة التي نزرع فيها التبر وهي منطقة الرومي برفقة الوالدين الكريمين. فقد كنا تركنا القرية منذ أكثر من شهر كما أذكر، وحيث الاهتمام بالزراعة كان يتطلب العمل المتواصل الدؤوب والوقت الواسع الكافي الطويل. وأثناء المدرسة طبعا كنا وأثناء المدرسة وتبعد المسافة بحدود 7 كيلومتر، وأثناء المدرسة طبعا كنا نذهب إلى المدرسة من بيتنا الموجود في القرية إلى المدرسة، وفي آخر النهار كنا قد أنهينا امتحاناتنا حقيقة امتحاناتنا السنوية. تجمع الأهل والأقارب والأصحاب وأهل القرية في المزرعة التي نقيم فيها مزرعة التبر وفي البلدية المجاورة على أساس أن يعودوا إلى القرية صباحا. وكان طبعا كما قلنا المفاجأة بأن اليهود قد دخلوا القرية واحتلوا الأماكن البارزة فيها، والقيادة طبعا لم تتمكن من الانتصار عليهم، وبذلك احتلت القرية قرية صفوري. وقد سبق احتلال قرية صفوري تهجير العديد من القرى المجاورة منها إشفى عمر ومنها بيت لحم وأم العمل وغيرها من القرى المجاورة لصفوريا. فجاء هؤلاء وأقاموا في قرية صفوري ضيوفا عند الأهالي، ليس بحكم القرابة وإنما بحكم الضيافة، لأنه كما هو معروف عن القرويين حسن ضيافتهم واستقبالهم لغير أبناء القرية. وقد بقي هؤلاء فترة تزيد عن شهور في القرية إلى أن تم تهجير أو هجرة أهالي قريتنا صفوري في رمضان من عام 1948. ولما وجد الأهالي أن قريتهم قد احتلت وأنه لا جدوى من العودة إلى بيوتهم، أخذوا يتجهون بتفكيرهم مناحي متعددة. فمنهم من فضل الإقامة قريبا من القرية في العراق لعل الأمور تنجلي، وخاصة أنه سرق إشاعة بأن جيش الإنقاذ سيقوم بإعادة القرية وبسرعة لأهاليها، فعاش الناس على الأمل وبقوا في العراء على أمل العودة بواسطة جيش الإنقاذ الذي سيقوم بالتحرير. وبعض الناس فضل أن يأوي إلى القرى المجاورة مثل رماني وكفرمندا أو القرى التي ذكرناها، ومنهم من ذهب إلى عرابي وإلى كوكب، وكان في عرابي قيادة لجيش الإنقاذ، وقد شاهدت هذه القيادة أو مركز القيادة لنفسي عندما ذهبنا إلى عرابي في فترة لاحقة. إلا أن خيبة الأمل كانت كبيرة وعظيمة في جيش الإنقاذ الذي لم يتحرك من منطقة عرابي نهائيا، ولم يتقدم باتجاه القرية وتحريرها نهائيا. فأخذ الناس أهالي القرية يعودون لواذا أو تسللا إلى القرية ليعودوا بأشيائهم الهامة، بأموالهم، بمصاغهم، بالأشياء المهمة في بيوتهم، وأحيانا يعودون ببعض اللحف وببعض الغطاء وببعض الملابس.
انت حدا رجع منكم جاب أغراضه؟
راح أبوي.
راح أبوك جاب
أغراضه؟ راح أخوي. أبو فتحي راح أبوي وإخواننا كان يمر علينا ويروح. كانوا يعودون إلى بيوتهم ويحضرون شيئا من أغراضهم، من ملابسهم، ملابس أولادهم، نسائهم. أحيانا منهم كان كثير الجرأة يأخذ معه دابة ويحمل عليها ما يستطيع من بيته ويعود أدراجه إلى البرية أو إلى القرية التي كان التي أوى إليها مؤخرا. وأخذت المشكلة طبعا مشكلة عدم العودة إلى القرية تتفاقم شيئا فشيئا وتكبر ويكبر حجمها. عند ذلك أخذ الناس يتلقون المساعدات من كان يقوم على توزيع هذه المساعدات في منطقة عرابي جيش الإنقاذ، يوزعون الطعام. كانوا يوزعون الطعام على الناس وأهالي القرى طبعا التي يأوي إليها التي أوى إليها الأهالي، كما كانوا يقومون بإطعام الأهالي وضيافتهم واستضافتهم. وكانت تسهل لهم عن طريق جيش الإنقاذ عملية الهجرة باتجاه الشمال أو باتجاه لبنان، وذلك بسبب الإشاعات التي كانت تنشر بأن اليهود سيحتلون هذه المنطقة بمساعدة الإنجليز وغيرها، فأخذ الناس يتجهون باتجاه في صفوري. كان يقيم في صفوري عدد من أهالي بنت جبيل، كانوا يمتهنون مهنة صناعة الأحذية السكاكي وصناعة الأحذية الجديدة. فهؤلاء كانوا طبعا موجودين في البلدة على الرحب والسعة، وتقدم لهم البيوت وكل ما يلزم والمساعدات الغذائية والتموين إلى آخره هبة بدون أي مقابل من أهل القرية باعتبارهم ضيوف في القرية.
وصار أي مصاهرة
بيناتكم؟ لا. بعدين كان يتردد على القرية تجار للقماش من برجة، كانوا يأتون إلى صفوري ويبيعون القماش والفساتين وغير ذلك. وباستمرار كانت طبعا هذه العلاقة موجودة ما بين لبنان وما بين فلسطين أو الجليل، وكلما كانت المسافة قريبة باتجاه الحدود
كلما كانت العلاقة أكثر يعني وأشد وحميمة أكثر من غيرها.
يعني أنت ما كان حدا يجي من صفور إلى لبنان أو عربية على القريب؟
يعني الذي اللي بذكر أنا كما كان يحكي لي والدي بأنه في ثورة 48 في ثورة 36 استمرت من 36 إلى 39 الثوار الفلسطينيون كانوا يأتون إلى لبنان وكان موقعهم الأساسي أو مركزهم الأساسي في منطقة عليه، هذا كما ذكر لي والدي طبعا. وهذا دليل على أنه العلاقة الطيبة ما بين اللبنانيين وما بين الفلسطينيين، وأنه ما كانش في هنالك فرق ما بين فلسطين وما بين لبنان إطلاقا وما بين سوريا. وكان كمان أخبرني شيء آخر، أنه كانوا عندما يودون الاستراحة أكثر المقاتلين المجاهدين في سنة 36 إلى 39 كانوا يذهبون للاستراحة في الشام في دمشق، كان الموقع الأول لاستراحتهم في منطقة عليه والموقع الآخر لاستراحة المجاهدين الفلسطينيين في الشام، وكانوا يلاقون عطفا وتأييدا ومساعدة ومساندة من الإخوة اللبنانيين ومن الإخوة السوريين. بعد فترة طبعا أخذ اليهود ينتشرون خارج طريق صفور حتى وصلوا إلى حيث نقيم في منطقة الروم، وهنا بدأ الهلع والفزع يدب في والدتي، وخافت علينا من أن نصاب بمكروه، وكان شقيقي الأكبر في حدود 15 سنة 16 سنة، وكان اليهود كلما وجدوا رجلا من صفوري في هذا السن فما فوق كانوا يطلقون عليه النار دون أي سؤال. فلذلك خافت والدتي، وكنا نقيم نحن بجوار عرب الهيك حيث كان يقيم عرب الهيك، ونحن كنا مجاورين لهم، فظن اليهود بأننا نحن من عرب الهيك، وهذا أعتقد كان سببا في نجاتنا. وكان زعيم عرب الهيك واسمه برجس كان كثير الاهتمام بنا، خاصة عندما كان يأتي اليهود إلى المنطقة كان رأسا يرسل إلينا، لأنه كان بعض عرب الهيك يتعاملون مع اليهود، كان يرسل إلينا من يدعونا إلى بيته لنكون موجودين في بيت الشعب عنده ما بين الحريم وما بين التجار الموجودين عنده كي يقوم يعني بحمايتنا من اليهود. ولما اشتد الخطر وأخذ اليهود يترددون بكثرة على عرب الهير ويبحثون عن أهالي صفوري ويسألون هل هنالك من رجل من صفوري ما بينهم أو وين ساكن أو كذا، خشيت والدتي من ووالدي من أن يقال عنا أنه نحن من صفوري، فلذلك قرر الوالدان أن نذهب إلى قرية عرابي لنلحق بأهالي القرية الذين كانوا قد ارتحلوا منها ولم يبق منهم إلا القليل باتجاه لبنان حتى نكون بمأمن من اليهود. فرحلنا جميعنا باستثناء والدي الذي أصر على البقاء في مزرعة التبر حتى يقوم ببيع الموسم، لأنه قد وضع كل ما يملك في الأرض وأراد أن يجمع أمواله ويبيع موسمه قبل أن يرتحل. وبقينا في عرابي مدة تزيد عن شهر، قلقنا على والدي، فذهب أخي الأكبر عاد إلى مزرعة التبر ليبحث عنه أو ليعرف ماذا حدث له،
وتأخر ثلاثة أيام لم يعد إلينا، اضطرت والدتي بعدها إلى أن تعود لتبحث عنهما معا، عن الوالد وعن الأخ الأكبر، وبقينا نحن الأطفال معا. أكبر واحد فينا كان في تلك الفترة حوالي 10 سنوات، اللي هي شقيقتي الكبرى، والباقي صغار. كان يومها أختي عليا، محمد أنا، ولطفي بس كنا أربعة، وعلي وأمي وأبوي كانوا
بعاد
كثير
عن بعض.
المسافة تأخذ أكثر من 7 ساعات 8 ساعات مشي على الجو يعني. وتأخرت والدتي في العودة أيضا، ولم يعد أحد منهم. وطبعا نحن عشنا في قلق شديد، أطفال صغار بدون أب بدون أم بدون أحد. طبعا الجيران حيث أقمنا اهتموا بنا كثيرا وساعدونا بالطعام وكل ما يلزم. وأذكر أنا شخصيا كل مساء كنت أذهب أترك عرابي وأذهب إلى الجبل، حيث الممرات التي تقود من منطقة المخطوط إلى عرابي، لأراقب هذه الممرات لعلي أرى والدي أو والدتي أو أخي أو. يعني يوميا كنت أترك الشسم البيت وأروح على الجبل أقعد أطلع عليهم أجل ولا لا. شوف قديش هذا الموقف قديش كان صعب على الأطفال. بعدها طلب والدي، عاد أخي وعادت أمي، وعلى أمل أن يعود أو يأتي والدي بعد أيام. وبالفعل تمكن من بيع موسم التمبك أو الدخان تبغ، وجاء إلى قرية عرابي وتجمع في البيت الذي نقيم عدد من أقاربنا. كانوا قد عادوا سبيل أحمد الغير الشريف معكم واحد سنة، كانوا قد عادوا إلى فلسطين من لبنان، عادوا من لبنان إلى صفوري ليأتوا ببعض الأغراض لأهلهم ولأولادهم. ترافقنا معهم ومرينا في طريقنا على قرية الرامي، وكما أذكر أن قرية الرامي لها موقع جميل جدا لكثرة زيتونها، أنا بذكر كثير الزيتون بالرامي. هسه زيتون الرامي كما أعتقد أكثر من زيتون صفوري، رغم أن الزيتون صفوري كثير جدا، واعتماد من موارد الرئيسية في صفوري الزيتون، إلا أنه كمان في عرق الرامي كان الزيتون كما أعتقد أكثر. طبعا بثنا في الرامي ليلة كما أعتقد، ثم انتقلنا منها من الرامي وباتجاه الشمال. طبعا مرينا من على إلى جوار قرية سعسع، وكانت مقابلة لنا صفت فعل شفنا صفت، وطلب منا المرافقان اللي كانوا معنا مع الأسرة أن نسرع الخطو، لأنه كانت صفت محتلة في ذلك الوقت من قبل اليهود، وخشوا أن يطلقوا علينا النار، رغم أنه أنا كما أعتقد أو كما أتخيل بأنه المنطقة أو صفت بعيدة عن سعسع، ليست في مرمى نارها. إلا أنه تعجلنا وأسرعنا لنأتي إلى قرية بنت جبير. في بنت جبير طبعا نزلنا ضيوفا على الإخوة اللبنانيين من بنت جبير الذين كانوا يسكنون في القرية، وقد بالجيران لأننا إحنا في صفوري. أقول الإخوان اللي كانوا
كان في معرفة
معرفة قوي ما بين الوالدي وكثير يعني. فلذلك الجماعة استقبلونا بحفاوي وأنزلونا بيتهم. طبعا احنا ما تأخرنا عندهم يمكن يومين أو ثلاثة، ثم قمنا طبعا وجدنا قلة من أهالي صفوري، وقلنا قد تأخرنا عن اللحاق بأهالي صفوري مدة تزيد عن 4 شهور 5 شهور. فلذلك كان الناس قلة الموجودين من البلدة في منطقة بنت البيب، ولكننا من بنت البيب بالسيارة واتجهنا باتجاه من خلال البقاع الجنوبي اتجهنا من بيروت اتجهنا باتجاه القرعون. ولما وصلنا منطقة شتورة، الآن عرفنا شتورة، أما في الماضي لم أكن أعرفها، أشار والدي لوالدتي قائلا لها من هنا هذا المفرق يوصل إلى القرعون وهذا الطريق توصل إلى الشام، فاختاري أي بلد نروح عليها. طبعا هو وصف لها هذا الكلام لأنه بحكم وجوده بالثورة سنة 36 كان يعرف هذه المناطق تماما. فلذلك أشار لها ووضع لها الخيار، فهي اختارت طبعا القرعون لسبب واحد، قالت له حيث يوجد إخوتي وأقاربي بدي أروح. فلذلك جئنا على أهلنا في القرعون وعلى أهالي بلدنا، وكان معظم الناس تقريبا من أهالي صفوري.
كيف
القرعون؟
نحكي عن المعاناة والعيش.
اي نعم، في القرعون وجدنا الجهة المسؤولة اللي كانت مكتب فلسطين الدائم.
يمكن
حكيتها تمام. المسؤولة اللي هي مكتب فلسطين الدائم عن توزيع التموين للناس، كانت تطلب طبيخ جماعي تقوم بتوزيعه على الناس لكل نفر كثير، ورغيف خبز في اليوم الواحد، وهذا العمل كان يكرر يوميا. وطبعا هذا الطعام كان لا يكفي للأسرة خاصة الأسر الكبيرة، فلذلك كان الناس يعانون وبشكل أساسي وبارز وظاهر من موضوع الجوع. ثم كان موضوع العري يعني وقلة الملابس كان موجود كثير ما بين الناس. الناس تلبس ملابس ممزقة، ملابس تقطعها وترتعها عدة رقع، وإذا قامت الجهة المسؤولة عن غاسة الناس بتوزيع إحرامات أو شيء من النوع، كان الكبار في السن الذين اعتادوا على لبس القباس كانوا يخيطون الإحرام قباس عشان يلبسوا. لم يكن مدرسة في ذلك الوقت حيث وصلنا. بعد فترة تداعى المعلمون الذين كانوا يعلمون في مدرسة صفوري إلى تأسيس مدرسة. أول ما ابتدأت المدرسة في المسجد، ثم بعد المسجد أهالي مخيم القرعون يعني وجدوا بناء، وكان كما أعتقد بناء للضباط يتألف من طابقين مبني بشكل جميل، استعملوا أخذوا منه السكان واستعملوا بمثابة مدرسة. طبعا جمعت هذه المدرسة كل الأطفال الموجودين في المخيم من حتى الصف الخامس ابتدائي وبذلك أنشأت هذه المدرسة أو تم استحداث مدرسة في المخيم
يقوم قام المعلمون في البداية بالعمل فيها تبرعا، ثم تبنتهم الجهة التي كانت مخولة لإغاثة الناس. نعم. لم تزد الفترة عن وجودنا في القرعون أكثر من سنة، عانى خلالها الناس المر من السلف، حيث كان ينزل السلف في المنطقة ويبقى أحيانا لفترة أيام، أسبوع، 10 أيام، 3 أيام، ينقطع الناس خلالها من الطعام ومن الماء ومن الغذاء ومن كل شيء.
حدا مات من البرد أو الجوع؟ مات
ناس من عندكم؟ مات ناس من عائلتنا لا، أما من العائلة الأخرى مات ناس، بس واحد فيهم اسمه عنتر مات من الجمد
من البرد.
أنا من البرد، رجل كبير يعني يمكن بال40 بال45 كما أذكر، كمان وتوفي طفل كمان آخر من البرد. كان الحقيقة أهالي المنطقة يعطفون على بعض المعارف الذين عرفوهم من خلال تواجد الناس هناك في المنطقة. كانت عملية النظافة في المخيم عملية لا مواد تنظيف، لا توجد مواد التنظيف، فلذلك كثر المحتمل والجرم في داخل المخيم وانتشر ما بين الناس القمل والجرب، وكان يرى على ظهور الرجال وعلى ظهور النساء، ولم يكن أحد يتعيب من وجود أو من مشاهدة القمل أو وجود القمل على ظهره أو على كتفه، لأنه من حاله سيئة لهالدرجة هذا. طبعا كان المخيم مجاور لنهر الليطاني، وكان هذا يشكل بمثابة العنصر الأساسي في عملية النظافة، فكانت تنزل النساء إلى النهر يأخذن الملابس، يشعلن الحطب ويغسلن الملابس المهترئة الممزقة ليعدن يرقعنها بأي شيء بأي لون. فلذلك كان الناس يرى على أكتافهم وعلى جنوبهم ألوانا مختلفة من الرقع، ولا يكن أحد يتعيب من هذا الأمر بسبب الفقر الشديد الذي كان. طبعا كان الناس يستحمون في النهر الرجال والنساء، وكما أذكر كانت في هنالك منطقة مخصصة للنساء لنظافة أبدانهن، وأما الأولاد والرجال فالنهر كان واسع ويستطيعون الاستحمام في أي مكان من النهر. يعني الحقيقة النهر كان خفف كثير من عملية النظافة، أو يعني أعطى نوع من الناحية الصحية بالنسبة لتواجد الناس. نعم. وبسبب هذا الوضع السيء أكيد من برد ومن جوع ومن فقر إلى آخره، فكرت الجهة المهتمة بالإغاثة بنقل الناس من منطقة القرعون إلى منطقة الشمال اللي هو في نهر البارد. طبعا قبل ما جئنا إلى نهر البارد جيء بعدد آخر غير أهالي صفوري، كما أذكر من أهالي سعسع ومن قرى أخرى، أقاموا بخيام في جوار معسكر القرعون اللي كان عبارة عن حجر وزين، عبارة عن بركسات كبيرة طويلة يمكن طولها أكثر من 30-32 متر البركس، ومصفوفة بالزين. جاء أهالي قرية سعسع ومعهم بعض القرى الأخرى المجاورة، ووضعت نصبت لهم خيام بجوار هذه بجوار المعسكر. نعم. تم نقل الناس من القرعون إلى مخيم نهر البارد، النساء الحوامل والمرضعات تم نقلهن بواسطة سيارات باص. نعم. والرجال والأولاد تم نقلهم بواسطة شحن، سيارات شحن كبيرة. أما عفش الناس فهو عبارة عن سرة كبيرة تضع فيها العائلة كل عفشها،
فكان أيضا نقلت بواسطة الشحن إلى منطقة مخيم نهر البارد.
مين اللي قدم الغصات والشحون هاي؟ الصليب الأحمر ولا كان بعده؟
أعتقد كان يومها ابتدأ الصليب الأحمر.
نعم.
أعتقد ابتدأ الصليب الأحمر. نعم. وللمفاجأة وكانت المفاجأة أنه عندما جئنا إلى نهر البارد كانت قد انتشرت إشاعات سيئة ما بين الإخوة اللبنانيين، نشرها أكيد ناس مغرضين ما لهم مصلحة بمجيء الناس إلى هذا المخيم، وهي عبارة عن أن الناس القادمين إلى مخيم نهر البارد من الفلسطينيين عبارة عن ناس لها ذيول وهي أشبه بالحيوانات منها بالبني آدمين. فلذلك هذا الشيء ولد نوع من النفور، من نفور الأهالي لفترة طويلة من المخيم وعدم مجيئهم إلى المخيم، حتى أنهم كانوا إذا ذهب بعض الناس إلى المناطق المجاورة من الإخوة اللبنانيين كانوا يهربون ويختبئون خوفا من أن يقوم هؤلاء الفلسطينيون الذين لهم ذيول من أكلهم أو من افتراسهم أو من إيذائهم بأي شيء. وكانت طبعا المفاجأة المذهلة فيما بعد أن هؤلاء الفلسطينيين بشر لا ذيول لهم، يتكلمون كما تتكلم كل الناس ويعاملون بنفس الطريقة التي يعامل بها الناس ويحترمون الناس كما يحترمون الناس. فلذلك عادت الأمور إلى طبيعتها وعملت صداقات كبيرة ما بين أهالي المخيم وما بين الناس المحيطين به.
وقت ما وصلتوا على المخيم عدوا بدون خيام كم يوم ولا
لما وصلنا إلى المخيم وجدنا أعتقد الصليب الأحمر كان قد نصب خيما في المنطقة تحت من أو التلة المجاورة للبحر، نصب خيما غطى المنطقة بكاملها بخيام.
نعم تحت.
نعم هاي كان أول مدينة، وسكن الناس اللي أجوا من القرعون في المنطقة المجاورة للبحر أو التلة المجاورة للبحر، وبقوا سنين والناس تعيش في خيام. طبعا كانت توزع على الناس الأوكاد والحبال وتغير الخيمة بين فترة وأخرى إذا أصابها فتوق أو شقوق أو إشي من هالنوع.
قلت بأي شهر هاي الشغلة؟ ما ذكرناش تواريخ كثير
والله
ما بتذكر.
بس بعد سنة 50 هذه كانت سنة 50 لما وصلنا لهون. طبعا وكان طبعا في حين ما وصل الناس الى هنا انشئت المدرسة حيث هي الان على ساحل البحر، وهي عبارة عن خيم كبيرة كان الاولاد يجلسون فيها على الارض وتوزع لهم يعني نقول كرتون او فنير رقيق يضعها الطالب تحت يده وهو يكتب على دفتره. نعم. وطبعا كانت رواتب المعلمين في هذه الفترة يأخذوها من الجهة التي تهتم طبعا بإغاثة الناس في ذلك الوقت، وأخذت المدرسة طبعا تنمو وأصبح لها سمعة كبيرة على صعيد الأنشطة في لبنان وفي المسابقات التي كانت تجرى، المسابقات الرياضية التي كانت تجرى. نعم. وبعد ذلك أخذ الشادر أو الخيمة أخذت تنحشر قليلا حيث عملت جوانبها من اللبن. اللبن أي التراب كان يعمل على شكل طابوق أو لبن، تبنى الجوانب الخيمة وترتفع الخيمة إلى أعلى، هذا طبعا لجلب الدفء إلى الأسرة والعائلة. ثم أخذ هذا الأمر يتطور شيئا فشيئا حتى أخذ يرتفع الجدار أو الجدران جدران الخيمة وتزول الخيمة ليحل محلها الزنك وإلى أن تطورت إلى الوضع الحالي من بناء بالإسمنت.
نعم. هلأ بدك توجه درس أو حكمة جيل جديد خلال المعاناة اللي عشتوها؟ لا نفس الشيء.
هذه المعاناة الشديدة التي مر بها جيلنا جيل النكبة، معاناة في قسوتها لا أتصور بأنها مرت على جيل من الأجيال، حيث عانى جيلنا الكثير من الفقر، عانى الكثير من الفقر والحرمان وضيق ذات اليد وعدم الشعور بأن الأسرة تستطيع أن توفر مستلزمات الحياة الكريمة لأفرادها، إلا أن هذا الأمر كان حافزا لهذا الجيل، جيل النكبة الذي عاصر هذه الأحداث، بأن يحقق ثورة أو يمهد لوجود ثورة، وكان طبعا طموح هذا الجيل أن تسير هذه الثورة في مسارها الصحيح حتى تتحقق العودة وتتحقق الآمال العريضة لكافة أفراد أهل فلسطين وليتم التحرير بكامل التراب. إلا أن تغير الأحداث وترهل الظروف التي أحاطت بشعبنا الفلسطيني جعلت الناس يبحثون عن الحياة الكريمة لأفراد شعبنا، عن الحياة الاجتماعية لأفراد شعبنا، عن الوجود أو عدم الوجود لأفراد شعبنا. فلذلك لابد، وهذه مسؤولية عظيمة كبيرة تقع على عاتق الأجيال الفلسطينية القادمة، تستطيع أن تعود بأصالتها وبصدقها إلى تصحيح الأمور، إلى تصحيح الأمور والعودة بشكل سليم إلى تنظيم الشعب الفلسطيني وتحقيق الحياة الكريمة له وانتزاع الأرض وتحقيق العودة. فمن هنا أقول لكل من هو آت مستقبلا بأنه يجب ألا نخضع لكافة الأمور التي تعيب أو لكافة العوائق، وإنما علينا أن نتحدى وعلينا أن نتجاوز كل هذه العوائق وأن نعود إلى تنظيم أنفسنا وإلى اللحمة والمحبة والعودة إلى الأخلاق الكريمة التي هي عنوان بقاء الأمم. ولا بد في هذه الفترة من أن نتذكر أصالة شعبنا في فترة أول الشتاء عندما كانت تحصل ضائقة على شخص أو على فئة أو على بلد مقاوم بعيد أو قريب، كان يهب أفراد شعبنا في هذا المخيم وفي غير هذا المخيم ليدفع ويضحي وتعطي المرأة من مصارها ويعطي الرجل من ماله والولد يعطي من توفيره حتى يؤدي موضوع المساعدة. وهذا كان كله بسبب إيه؟ بسبب الخلق الطيب الذي كان يتمتع به أفراد شعبه. الآن أنا أقول يجب العودة إلى أصالة هذا الشعب من خلق وتفاهم ومحبة وعودة إلى تراثنا الأساسي الأصيل، ومحبة بعضنا بعضا. هذه تكون بمثابة العودة، بداية العودة إلى تحرير فلسطين.
شكرا. الله يعطيك ألف عافية. أجريت هذه المقابلة يوم السبت 30/5/97 مع الأستاذ محمد جهاد غنيمة.